أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على بعد أن قسمنا العبادات المكروهة إلى ثلاثة أقسام، يشرع الماتن رحمة الله عليه الجواب التفصيلي عن كل قسم على حدة، والكلام فعلا يقع في القسم الأول. القسم الأول كان خلاصته أن يتعلق النهي بالعبادة بعنوانها وبخصوصها من دون أن يكون لها بدل. هذا كان القسم الأول. والإشكالية ماذا كانت الذي نحن بصدد الجواب عنها؟ أن هذا النوع من العبادة وهذا القسم من العبادة اجتمع فيه الأمر والنهي، فنحن بصدد الجواب عن هذا المطلب. يعني أحيانا هو بس تطول المسألة ينسى الإنسان أصل المطلب، أنه عن ماذا نجيب. فجواب الماتن رحمة الله عليه عن هذا القسم يكون من خلال التدرج في النقاط التالية. النقطة الأولى في ما يرتبط بالزمان، الأفراد فيه تدريجية، والأفراد التدريجية لا تؤخذ على نحو البدل، لأن استحباب صوم يوم الحادي عشر هذا استحباب يخصه، لأنه بدل عن صوم اليوم العاشر. أما بلحاظ المكان فالأفراد عرضية وليست تدريجية. التفتنا الأفراد في عرض واحد، فلأنه مستحب أن تصلي في الحمام ومستحب أن تصلي في الدار، وهذا استحباب مستقل عن ذاك الاستحباب. لا، أنت عليك فرد واحد من الصلاة، لكن مخير في تطبيقها بين المسجد وبين الدار وبين الشارع وبين الحمام. واضح الفكرة؟ أي فهو هناك في الصوم الرواية تقول مثلا صم يوم الخميس، وهذا يوم عاشوراء هو يوم خميس، والرواية الأخرى تقول لا تصم يوم عاشوراء وهو يوم الخميس. التفتنا، فالخميس هو في الأمر هو الذي قيد به المطلوب. التفتنا، وينطبق على يوم عاشوراء، فمن جهة هو مستحب ومن جهة هو مكروه. أما هناك لا، الكون في الحمام منهي عنه لأنه مأمور به، يعني مثل يوم عاشوراء، لكن الصلاة الكائنة في الحمام هي مكروهة. أما الأمر له بدائل متعددة، يعني يمكن أن تكون في الحمام، يمكن أن تكون في مكان آخر. أما صوم يوم خميس ليس له بديل، لأن الخميس الآخر مستحب آخر. وهذا في الواقع ينشأ من كون الأمر بدلي أو استغراقي. في مسألة الصلاة الأمر ماذا؟ بدلي. صلي، يمكن أن أصلي في هذا المكان، يمكن أن أصلي في ذاك المكان، المطلوب مني صلاة واحد. أما في الصوم المستحب بشكل عام هو استغراقي، يستحب أن أصوم كل خميس. واضح؟ خب، نرجع إلى بحثنا. النقطة الأولى في التدرج في الجواب عن الشبهة في هذا القسم الأول، النقطة الأولى هكذا، أن هذا النهي، أنه كان مثالنا نحن ماذا؟ صوم يوم عاشوراء والنوافل المبتدأ. هذا النهي يحتمل بدوا أن يكون نهيا تنزيهيا، ويحتمل أن يكون نهيا تحريميا. فأول شيء هنا نريد أن نثبت بأنه نهي تنزيهي لا تحريم. الدليل على ذلك اتفاق الفقهاء قاطبة على صحة الصوم. هذا كيف يكون دليلا؟ لو كان النهي تحريميا لا ينبغي أن يتفقوا، ينبغي أن يفصلوا. من كان مبناه الجواز فصومه صحيح، من كان مبناه الامتناع وقدم جانب الأمر فصومه صحيح، أما من كان مبناه الامتناع وقدم جانب النهي لا محالة يكون الصوم باطل. فاتفاق الفقهاء قاطبة بتمام مشاربهم ومبانيهم على أن الصوم صحيح في يوم عاشوراء يكشف عن أن النهي ليس نهيا تحريميا. لو كان نهيا تحريميا لا، من يقول بالامتناع ويقدم جانب النهي، وهؤلاء هم المشهور والأكثر، يجب أن يقولوا ماذا؟ بالبطلان، لأن الصوم عبادة. فإذا ثبت لدينا أن هذا النهي هو نهي ماذا؟ تنزيه. النقطة الثانية، النهي التنزيهي يمكن أن يصور على نحوين. اشتبت الآن أن هذا النهي تنزيهي، خب تعال نشوف من أي نحو. طارة ينشأ النهي التنزيهي عن حزازة في الفعل، مثلا يكره النوم بين الطلوعين، وفرضنا أن هذه الكراهة وهذا النهي نشأ عن أن هذا النوم بين الطلوعين فيه حزازة، فيه مفسدة، لكن لم تصل إلى مرتبة ماذا؟ الحرمة. لنفترض نحن حتى الحد الأدنى لمرتبة الحرمة هي مثلا 50 درجة، لا هذا كان مثلا 40 درجة، فهذا الفعل فيه حزازة، فلأجل ذلك كان مكروها. إذن النحو الأول أن تنشأ كراهة الفعل من كونه فيه حزازة، فيه مفسدة، لكن لا تصل هذه المفسدة إلى درجة التحريم. هذا النحو الأول. ولعله مثلا هذا النحو هو الأكثر، خصوصا إذا بنينا على مبنى لا أقول به، مثل تلك النواهي مثلا الواردة في باب الأطعمة والأشربة، أنه لا تأكل الفاكهة الفلانية، إما مطلقا أو في بعض الأوقات أو بعد كذا أو قبل كذا، في روايات كثيرة من هذا القبيل، بناء على أن النهي في باب الأطعمة والأشربة من قبيل النهي المولوي الذي التنزيهي، وهذا يكون ناشئا من أي شيء؟ من حزازة في نفس هذا الفعل. فأكل هذه الفاكهة أو هذه الخضرة حزازتها تورث النسيان، بناء على هذا المبنى هذا يكون من هذا القبيل. ليش أقول هذا المبنى لو أوافق عليه؟ في محله أرى أن هذه أصلا هذه النواهي ليست نواهي مولوية، وإنما هي نواهي إرشادية، والكراهة والحرمة من سنخ النهي المولوي. على كل تقدير، بناء على رأي المشهور أن هذه نهي ماذا؟ مولوي، فتكون من هذا النحو، من هذا القبيل. هذا النحو الأول. وأخرى تنشأ الكراهة من مصلحة في الترك. شو الفرق؟ الأول كان مفسدة في الفعل، هذه لا، مصلحة في الترك. لنفترض مثلا في المثال الذي نبحث عنه، صوم يوم عاشوراء كسائر الأيام المستحبة، فيه مصلحة، لأنه فيه مفسدة ليكون من النحو الأول، لا فيه مصلحة، الصوم جنة من النار فيه مصلحة، ولكن تركه أيضا فيه مصلحة، تركه فيه مصلحة، فيرجع حينئذ النهي عن الفعل إلى استحباب الترك، فيكون من تزاحم المستحبين، لأن المفروض الفعل حافظ على مصلحته والترك أيضا فيه مصلحة، فيكون من باب تزاحم المصالح. فإذا كان تزاحما في مقام الملاكات، هذه وظيفة من؟ المولى، مع التساوي يخير بينهما المولى، يقول لك أن تصوم ولك أن تفطر، مع رجحان أحدهما على الآخر يقدم أحدهما على الآخر. وإن كان هذا التزاحم في مقام الامتثال، فالقاعدة في مقام الامتثال واضحة، واضح الكلام؟ فإذا النهي عن صوم يوم عاشوراء لنفترض أنه لم ينشأ عن حزازة في الفعل، عن مفسدة في الفعل، وإنما نشأ عن ماذا؟ عن مصلحة في الترك، واضح؟ هذه الخطوة أو النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن هذا النحو الثاني اللي هو لم ينشأ عن حزازة في الفعل، بل الترك فيه مصلحة. هذا يمكن أيضا أن يصور على نحوين. النحو الأول أن يقال ما صوم ترك صوم عاشوراء مصداق وفرض لطبيعة فيها مصلحة، مصداق وفرض لطبيعة فيها مصلحة. كما لو قلنا أنه ما فيه مصلحة هو مخالفة بني أمية وترك الصوم من مصاديق مخالفة بني أمية. إذن واضح ما المصلحة، مصب المصلحة طبيعي، ترك الصوم من أفراد هذا الطبيعي. واضح هذه الصورة الأولى، هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يكون ما فيه مصلحة من ملازمات الترك ومن مصاحباته ومقارناته، وليس الترك من مصاديقه وأفراده. كما لو فرضنا هكذا أن ما فيه مصلحة هو حضور مجالس أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ما فيه مصلحة هو البكاء، وترك الصوم ليس فردا، ليس فردا من البكاء، ليس فردا من إقامة المجالس. واضح الفكرة؟ ولكن ماذا؟ أن ترك الصوم يساعد على ماذا؟ على حضور المجالس، يساعد على البكاء، مقارن له، مصاحب له، لأنه من مصاديقه وأفراده. إذن واضح صار الفرق. ما قلنا ماذا؟ الفعل فيه مصلحة، هذا الفعل فيه مصلحة طارة يكون قلنا الترك فيه مصلحة، طارة يكون ما فيه مصلحة ترك الصيام من أفراده ومصاديقه، وأخرى نقول لا، ترك الصيام يكون ماذا؟ مصاحبا ومقارنا له، لا من أفراده ومن مصاديقه. واضح الفرق؟ هكذا الحال مثلا فيما لو فرضنا ورد نهي عن صوم يوم عرفة، فقلنا هكذا أن الصوم ليس فيه حزازة، بل الصوم كسائر الأفراد الأيام الأخرى فيه مصلحة، وإنما الترك فيه مصلحة، لكن في الواقع الذي فيه مصلحة ما هو؟ التقوي على العبادة. ترك الصوم ليس مصداقا للتقوي على العبادة، وإنما ماذا؟ يساعد على التقوي على العبادة، على الدعاء وما شابه ذلك. إذن صار واضح النقطة الثالثة. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، نختار أن ترك الصوم مصداق لطبيعة فيها مصلحة، اللي هو النحو الأول في الخطوة في النقطة الثالثة، مصداق وفرض لطبيعة فيها مصلحة. حينئذ يتضح الجواب أنه لا يلزم اجتماع الأمر والنهي، لأنه حينئذ يكون الصوم بمقتضى قوله صم يوم الخميس مأمور به ومستحب. وترك الصوم بمقتضى لا تصم يوم عاشوراء بناء على هذا النحو يكون ماذا؟ مستحبا. فلا يوجد اجتماع للأمر والنهي حتى تستشهد بها على الجواز، فتنحل المشكلة بناء على ماذا؟ هذا التصور. واضح الفكرة؟ هذه الخطوة كم؟ أو النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، نختار الصورة الثانية، لأن نريد أن نحل المشكلة على كل، لأن الآن نحن لسنا بصدد تحقيق أن صوم يوم عاشوراء من أي نحو من هذين النحوين ثبوتا نتكلم. فنختار، لعل الفقيه يقول لا هذا من النحو الثاني، صوم يوم عاشوراء ليس مصداقا وفردا لما فيه مصلح، بل هو مصاحب وملازم ومقارن لما فيه مصلح، الذي مثلنا له بمسألة ماذا؟ أنه ما فيه مصلحة وحضور المجالس هو البكاء على أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وترك الصوم ماذا يساعد على ذلك؟ فحينئذ أيضا يأتي الجواب المتقدم أن ترك الصوم لا يكون عند ترك الصوم لا يكون هناك اجتماع للأمر والنهي، بل ترك الصوم يكون مطلوبا لأنه يؤدي إلى ما فيه مصلحة، فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي. غاية الأمر، التفت لهذه الإضافة، بين التصوير الأول والتصوير الثاني يوجد تفاوت في شيء ليس له أهمية في حل المشكلة. ما هو هذا التفاوت؟ أنه بناء على المصداقية والفردية يكون تعلق النهي على وجه الحقيقة، لأن الطبيعي يوجد بوجود أفراده. فإذا في نهي أو أمر بالطبيعة، يعني في نهي أو أمر بماذا؟ بالفرد، لأن الطبيعة يوجد بوجود فردي. أما بناء على أن لا، هذا ليس مصداق له، فيكون تعلق النهي أو الأمر به على نحو المجاز والعناية، أن هذا ليس من مصادقي، ما فيه مصلحة أو مفسدة عنوان آخر، هذا مصاحب له وليس من مصادقي، لكن هذا لا يضر ماذا في الحل الذي اتبعناه. هذا هو الحل الأول. أين؟ في القسم الأول. يقترح الماتن حلا آخر. ما هو هذا الحل الآخر؟ حاصله أن يقال بأنه أصلا القضية سالبة بانتفاء الموضوع، وينبغي أن نلتفت أنه عندما نبحث عن اجتماع الأمر والنهي يرجع ذلك إلى امتناع أو جواز اجتماع حكمين مولويين. إن الوجوب والحرمة كلاهما حكم مولوي، الاستحباب والكراهة كلاهما حكم مولوي. يمكن أن ندعي فيما نحن فيه أن النهي عن صوم يوم عاشوراء ليس حكما مولويا، بل هو إرشاد. إرشاد إلى ماذا؟ إلى أن هذا من مصادق المصلحة في مخالفة بني أمية، أو إرشاد إلى كونه مصاحبا لما فيه مصلحة. فإذا صار النهي إرشاديا تصبح القضية سالبة بانتفاء ماذا؟ الموضوع، لأن الجواز والامتناع في الأمر والنهي المولويين لا في الإرشادي ولو كان أحدهما إرشادياً. واضح صارت الفكرة؟ هذا الحل الثاني الذي يذكره الماتين. نعم. أي طبعاً هو الآن شوف هذا الجواب التفصيلي يعتمد على ما تقدم في الجواب الأول من الأجوبة الإجمالية. ما هو الجواب الأول؟ أن نحن فرغنا عن وجود برهان على الامتناع، وأنه لابد حينئذ من التأويل. والآن في هذه الوجوه التفصيلية هو يفرض لك التأويل. فأنت الآن تقول صح أنه في الإرشادية نحتاج إلى قرينة، نقول هذا حينئذ يصبح بحث ماذا؟ جزئي، يبحث عنه في الفقه. الآن في مقام الثبوت لو كانت هناك قرينة تصلح للحمل على الإرشادية نحمله على الإرشادية ويتحقق التأويل، التفتنا؟ وحينئذ لا يكون هذا نقضا على القول بالامتناع. واضح الفكرة؟ نقرأ يقول لا في أوله جيد ها أو لا لا في ال... إلا إذا أنت يأذيك أنا من باب الكناية أحيانا تأتي. لا لا طقس جيد، أنا من ذوات الدم الحار يعني. أما القسم الأول ماذا كان؟ أن يتعلق النهي به بعنوانه، التفتنا؟ وليس له بدل، فالنهي تنزيهيا عنه. هذه النقطة الأولى، أن هذا النهي ماذا؟ ليس تحريمي، فالنهي تنزيهيا عنه. من أين فهمنا ذلك؟ بعد الإجماع على أنه يقع صحيحا على جميع المباني. لو كان النهي تحريميا لا يقع على مبنى من يقول بالامتناع ويقدم جانب النهي. خب، ومع ذلك على الرغم من أنه ماذا؟ على أنه يقع صحيحا، ومع ذلك مع وقوعه صحيحا يكون تركه ماذا؟ أرجح. كما يظهر هذا من أين استفدنا؟ نسيت أن أذكر هذه النقطة في البحث. من أين استفدنا أن النهي أرجح؟ وأنه نلاحظ أن الأئمة عليهم السلام كانوا يواظبون على الصوم، بل البعض منهم كانوا يصوم صوم داود عليه السلام، صوم داود الذي يعبر عنه بصوم الدهر. كيف كان صوم داود؟ أنه يوم تصوم يوم تفطر. على الرغم من ذلك كانوا يواظبون على ترك صوم يوم عاشوراء. فهذا مما يدل على أن الترك هنا ماذا؟ أرجح وأولى. كما يظهر من مداومة الأئمة عليهم السلام على الترك. لماذا؟ لماذا الترك مستحب وأرجح؟ إما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك، بحيث يكون الترك مصداق لذلك العنوان، للطبيعة التي فيها مصلحة، كمخالفة بني أمية، فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض. فكما يستحب الصوم يستحب ماذا؟ الترك. فيكون من ماذا؟ من التزاحم الملاكي. في التزاحم الملاكي وظيفة الشارع أن يقدم لنا، مع التساوي يخير، ومع الرجحان يقول لا افعل هذا، ولكن باعتبار أن الآخر فيه مصلحة لو أتيت به يكون صحيحا. واضح الكلام؟ إما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك، فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض، وإن كانت مصلحة الترك ماذا؟ أكثر. فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين. لكن في أي مرحلة هذا التزاحم؟ تزاحم ملاكي، لا التزاحم في مرحلة الامتثال. فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أهم في البين، وإلا فيتعين الأهم، وإن كان الآخر قلنا ماذا؟ يقع صحيحا. التفت، هذا ليس نظير، يعني شوف الآن الخمر، الآية الشريفة ماذا تقول؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ففي مفسدة وفي ماذا؟ مصلحة. ما جئنا هناك قلنا إذن أنت ماذا تفعل؟ لك أن تشرب ولك أن لا تشرب، والذي هو أرجح تعمل به لكن يجوز لك الآخر. بل ماذا فعلنا في الخمر؟ في الخمر فعلنا بعد الكسر والانكسار، فنظرنا إلى الغالب، فكانت النتيجة النهائية أن هناك حكم واحد، وهو الحكم على وفق الذي يغلب، هذا معنى الكسر والانكسار، فكان الخمر ماذا؟ محرم. طيب هنا قد واحد يأتي ويقول أنه الصوم فيه مصلحة وترك الصوم فيه مصلحة، فلماذا لم نقايس بينهما فنقول الغالب تكون الحكم النهائي لصالح ماذا؟ من له الغلبة، مثلها مثل ماذا؟ الخمر. لا، هذا فرق كبير بينهما، هناك بين مصلحة ومفسدة، هنا بين مصلحتين. هذه المصلحة لم تلغي المصلحة الأخرى لكن ترجح عليها. واضح الفرق؟ وين؟ فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض، وإن كانت مصلحة الترك أكثر، فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين، فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أهم في البين، وإلا فيتعين الأهم. يتعين الأهم استحبابا، تعين استحبابي، مش أن ذاك، لا ذاك يبقى. لذا يقول وإن كان الآخر يقع صحيحا حيث إنه كان راجحا وموافقا للغرض. التعين الاستحبابي يعني الغلبة الاستحبابية لهذا، لا بمعنى يلغي ذاك، تعين الترجيحي. نعم، لا يقع صحيحا، لا نحكم بالحكم الشرعي باستحبابه، ولكن باعتبار أنه فيه مصلحة. طبعا هذا هنا إذا قلنا لا يبقى مستحبا لابد أن نعمل أي مبنى؟ مبنى الماتن، وهو كفاية قصد الملاك والغرض والمصلحة حتى يكون صحيحا، وإلا على الرأي الآخر لا يكون مأمورا به، والصوم عبادة، والمفروض العبادة يتوقف صحته على الرأي الآخر على قصد أمرها. خب، كما هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمات، بل كما هو الحال أيضا في الواجبات. وأرجحية الترك من الفعل لا تصير الفعل فيه حزازة ومفسدة، هذا جواب عن هذا التوهم. وأرجحية الترك من الفعل لا توجب حزازة ومنقصة في الفعل أصلا، كما يوجبها ما إذا كان، هذا إشارة إلى مثال الخمر، كما يوجبها ما إذا كان فيه مفسدة غالبة على مصلحته. الخمر فيه مصلحة وفيه مفسدة، طبعا هذا كمثال، وإلا قد يقال أنه في الآية الشريفة لا يقصد من المنافع المصلحة التي هي ملاك الحكم، لأن المصلحة التي هي ملاك الحكم غير المنفعة. الآن واحد يلعب قمار ومحظوظ، هذا كل ما يلعب قمار يربح، فهذا فيه بالنسبة له ماذا؟ قد يقال فيه منفعة، لكن المنفعة شيء ومصلحة تشريع الحكم الشرعي ماذا؟ شيء آخر. هذا من باب يعني عالم ثبوت نتكلم، لا عالم إثبات. خب، وأرجحية الترك من الفعل لا توجب حزازة ومنقص فيه أصلا، كما يوجبها ما إذا كان فيه مفسدة غالبة على مصلحته، ولذا لا يقع صحيحا على الامتناع، فإن الحزازة والمنقص فيه مانع عن صلاحية التقرب به، بخلاف المقام فإنه يبقى على ما هو عليه من الرجحان وموافقة الغرض، كما إذا لم يكن تركه راجحا بلا حدوث أي حزازة في الفعل كما بينا. هذا كان التصوير الأول، أن يكون ما فيه مصلحة عنوان هذا ترك الصوم من أفراده ومصاديقه. وإما هذا التصور ماذا؟ الثاني، وإما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك، لعنوان كذلك يعني فيه مصلحة. الترك، ترك الصوم ليس من مصاديق ما فيه مصلحة، وإنما يلازمه، يصاحبه، يقارنه، ما شئت فعبر. وإما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك، أي لعنوان فيه مصلحة، من دون أن يكون ينطبق عليه انطباق الطبيعي على فرده وانطباق الكلي على مصداقه، من دون انطباقه عليه، فيكون الآن يأتي بالحل، فيقول الحل حينئذ مثل الحل هناك، فيكون كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت، إلا في نكتة قلنا ليس لها دخالة في الحل، وهو أن الأمر والنهي يكون حقيقيا أو مجازيا، إلا في أن الطلب المتعلق به حينئذ ليس بحقيقي، أما في السابق كان حقيقيا، لأن الطلب المتعلق بالطبيعي إطلاقه على فرد الطبيعي يكون ماذا؟ حقيقيا، لأن الطبيعي يوجد بوجود فرده. أما الطلب المتعلق بالمقارن إطلاقه على مقارنه ماذا يكون؟ بالعناية. واضح الفكرة؟ خب، لكن لا يضر، إلا في أن الطلب المتعلق به حينئذ ليس بحقيقي بل بالعرض والمجاز، فإنما يكون في الحقيقة متعلقا بما يلازمه من العنوان، بخلاف صورة الانطباق يتعلق به حقيقة كما في سائر المكروهات من غير فرق، كما في سائر المكروهات، يريد أن يفرق بين ما نحن فيه وسائر المكروهات. سائر المكروهات من أين نشأت الكراهة؟ من الحزازة في الفعل. هذه من أين نشأت الكراهة؟ من المصلحة في الترك. إلا أن منشأه في سائر المكروهات حزازة ومنقصة في الفعل نفسه، وفيه يعني فيما نحن فيه رجحان في الترك من دون حزازة في الفعل أصلا، غاية الأمر يكون الترك ماذا؟ أرجح. هذا الحل الأول. الحل الثاني سهل، بأن نحمل النهي ماذا؟ على الإرشاد. نعم، يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين، أي قسمين؟ من المصادق أو من المقارنات، على الإرشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل أو ملازم لما هو الأرجح وأكثر ثوابا لذلك، وعليه يكون النهي على نحو الحقيقة لا بالعرض والمجاز، على نحو الحقيقة لا بالعرض والمجاز. التفت، مع قولهم في الأصول أن الأصل في الأوامر المولوية، لأنه شوف المعنى الحقيقي والمعنى المجازي له إطلاقات. مرة نقول حقيقة ومجاز، ويكون المتصف بهما هو الاستعمال، مثل لفظة الأسد، مرة نستعملها في الحيوان المفترس ومرة نستعملها في الرجل الشجاع. استعمالها في المفترس نقول حقيقة، استعمالها في الرجل الشجاع نقول ماذا؟ مجاز. فالحقيقة والمجاز وصف لأي شيء؟ للاستعمال. وهذا يعبر عنه بالمجاز في الكلمة. وأخرى المتصف بالحقيقة والمجاز الإسناد. تقول أنبت الربيع البقلة. الربيع لا ينبت، إسناد الإنبات له يكون إسنادا ماذا؟ مجازيا. مكر الليل، الليل لا يمكر، وإنما الذي يمكر من؟ الإنسان في الليل. فإيقاع المكر على الليل إيقاع ماذا؟ مجازي. فإذن الحقيقة والمجاز مرة تكون وصف للاستعمال، ومرة تكون وصفا للإسناد والإيقاع وما شابه ذلك. فيما نحن فيه ليس إطلاق الحقيقة والمجاز على الطلب ليس من ناحية الاستعمال، وإنما من ناحية ماذا؟ الإسناد. يعني هذا الطلب حقه أن يسند إلى مخالفة بني أمية، أو فإسناده إلى ترك الصيام باعتبار أنه من مصادق مخالفة بني أمية يكون حقيقيا. أما في التصوير الثاني، ما هو مطلوب؟ ما هو الدعاء يوم عرفة؟ هذا هو المطلوب. أما ترك الصوم ليس من مصادق المطلوب، فتوجيه الطلب إليه وإسناد الطلب إليه يكون ماذا؟ مجازيا. واضح الكلام؟ فهذا التجوز وعناية ليس في الاستعمال، تجوز وعناية في الإسناد. أما عندما نقول الأصل في الأوامر أن تكون مولوية، هذا يرجع إلى الحقيقة التي هي وصف للاستعمال، فلا نخلط بين هذين الاصطلاحين. نعم، يمكن أن يحمل إلى آخره، فلا تغفل. وأما القسم الثاني إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. في العبارة وين؟ وعليه يكون النهي على نحو الحقيقة، يرجع إلى المحاولة الثانية كلها على الإرشاد.
يعني على القسمين يكون حقيقة.
أي مجرد. أي لأن أي ما في مشكلة، لأنه إرشاد إلى ماذا؟ إلى ما فيه مصلحة، سواء كانت مقارنة أو منطبقة. التفتنا. Thank you.